مثله من الرجال والنساء.
نعم.
الأرقام تختلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعده، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح الدكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، فأكرر الترحيب بالإخوة بارك الله فيهم. وهذا الحديث وهو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. هذا الباب متعلق بالأبواب التي قبله، والتي فيها الحث والحض على الاعتماد على الوحي المعصوم، على الكتاب والسنة، ولا يلجأ إلى الرأي ولا إلى القياس إلا في ما لم يرد فيه النص الشرعي. ولذلك جاء هنا هذا الباب في قوله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. وهذا مقصود، وهو أن التعليم ليس خاصا بالرجال فقط، إنما هو عام للرجال والنساء لهذه الأمة مما علمه الله. وهذا هو الشاهد من الحديث كما سيأتي: فعلمهن مما علمه الله. ومر معنا الباب السابق في قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل عليه الصلاة والسلام برأي ولا بقياس، ولا لا برأي ولا بقياس. إذا كان هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك من دونه. ولذلك هذا مما أمره الله سبحانه وتعالى به، حيث قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو ونفسي وأمي وصلى الله عليه وسلم، مع ذلك أمر باتباع النص، اتباع الوحي، وأنه لا يلتفت إلى غير الوحي، لا بمعارض عقلي ولا بقياس ولا بغير ذلك. فجاء هذا الحديث استكمالا للباب، استكمالا للباب السابق الذي قبله، وهو التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته من رجالها ونسائها مما علمه الله، مما علمه الله. وهذا هو الشاهد. قال: لا، ليس برأي ولا تمثيل. والتمثيل هنا هو القياس، والرأي أعم من القياس، فالقياس أخص في هذا الجانب، والرأي هو الاجتهاد. وهذا كما مر معنا في المجالس السابقة وفي تقرير المسألة هذه، أن الاجتهاد يكون في المسائل التي ليس فيها نص. والقاعدة المضطردة تقول: لا اجتهاد مع النص. فإذا ورد النص فلا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا للقياس ولا إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا كانت من النوازل، من الأمور المستجدة، من الأحداث الجديدة ونحو ذلك التي لم يرد فيها نص، فإنه يقاس على مثيلاتها مما ورد في النص، ويجتهد في الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يتوافق مع كليات الشريعة ومع مقاصدها ومع أصولها العامة. هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إبهام اسم المرأة هنا، وجاء في رواية جابر بن سمرة، وإن كان الحديث في إسناده طاعن، لكن سميت هذه المرأة وهي أم أيمن رضي الله تعالى عنها. فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. الرجال استحوذوا، يعني استأثروا واختصوا بكثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنساء لهن حق، فطالبت هذه المرأة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن مما علمه الله. ثم نلاحظ أيضا أن المرأة أيضا قد فقهت أن العلم إنما هو ما أنزله الله، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن مما علمه الله، لا من رأيه ولا من اجتهاده ولا من قياسه، ولكن مما علمه الله سبحانه وتعالى. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا وزمانا لأن يعلمهن مما علمه الله عز وجل، لأنه مرسل عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى على الجميع للعالمين للثقلين. نعم. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، وهذا هو الشاهد من الحديث، فعلمهن مما علمه الله. ثم قال، وهذا جزء من ما علمهن، لأنه علمهن من الأحكام ومن الحديث الكثيرة، ومما علمهن قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها بشرى للنساء، والنساء ضعيفات وهن أقل تحملا من الرجال في المصائب وما يواجهن في هذه الحياة الدنيا، فطمأنهن النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عليهن من شيء من هذه المصائب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في موضعين سابقين، ومناسبة ظاهرة، ذكره في كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. وعلى حدة هذه اجعل تحتها، وهذا نص في منع الاختلاط لا في التعليم ولا في غيره، على حدة لم يختلطن مع الرجال. وذكره أيضا في الجنائز، ومناسبة ظاهرة، في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول الله: وبشر الصابرين. وهذا ظاهر في هذا الحديث، ومناسبته ظاهرة، والشاهد منه كما أسلفنا هنا في قوله: فعلمهن مما علمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مما علمه الله، ويطلب منه أن يعلم مما علمه الله عز وجل. هذا الحديث من الحديث العظيمة بلا شك، وفيه من الفوائد والآثار والثمار الشيء الكثير، لكن منها على سبيل المثال وهو نص ظاهر: فضل العلم والتعليم. فالنساء حرصن على تعلم أمور دينهن، وطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن مما علمه الله، لأنه لا حياة للقلب ولا نجاة إلا أن يعرف الإنسان كيف يعبد ربه. فليست العبادة بمجرد العواطف ولا بمجرد الإخلاص فقط، إلا أن يكون عن اتباع. فواجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم من الدين ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يعبد الله على بصيرة، على علم، على بينة. والكلام في الحديث عن العلم والتعليم يطول ولا يخفى على شريف علمكم في هذا، لكن يكفي في ذلك الإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثل غيث. وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلم والوحي الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث، قال: كالغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها هذه الأراضي التي نزل عليها الغيث على ثلاثة أنواع: منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، فقبلت هذا الغيث وأثمرت، وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك، وهنا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلوب العباد وتلقيها لهذا الغيث، لهذا الوحي، لهذا العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم، علم وعلم، لم يقتصر على مجرد العلم، إنما لازمه إذا علم أن يعلم، وهذا أعلى الدرجات. أما الآخر قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا هو الذي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالث، وهو الذي أمسك العلم فانتفع الناس ولم ينتفعه، وهذا حال بعض طلبة العلم، ونسأل الله العافية، أنه ينتفع من علمه الناس بمواعظه، بخطبه، بكلامه، بمؤلفاته، بدروسه، لكنه هو لم ينتفع. وهذا المثل الثاني الذي حفظ الماء ولم يستفد منه لكن استفاد منه الناس، وهذا حال بعض طلبة العلم صلى الله عليه وسلم. أما الناجي فهو النوع الأول وظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعلم وعلم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، يعني لا نقف عندها كثيرا، لكن نحن وخاصة في زمن الفتن أحوج ما نكون إلى العلم، فلا نجاة والله إلا بالعلم والتعلم وطلب العلم، أن يعبد الله على بصيرة. وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حينما يقبض العلم، ترى يقبض العلم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضل ويضل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على أن الإنسان يعني أول يعني وأكبر ثمرات العلم أن يرفع الجهالة عن نفسه، أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل. أما أن يتخبط أو يأخذ من لا يحسن ويظن أنه على خير، كما هو حال بعض يعني رؤوس المبتدعة وغيرهم الذين يفتون الناس ويبينون لهم ويضلونهم، فمنهم من يعرف الحق فيجانبه والعياذ بالله، ومنهم من يظن أنه يحسن صنعا والعياذ بالله لجهله، وهذه من المصائب. فالنجاة إنما هي في العلم، ولذلك لابد الإنسان أن يجعل من وقته وعمره أن يجعل جزءا ونصيبا منه للعلم والتعلم. والعلم ليس له حد، لا نهاية له، وكلما ازداد الإنسان في التعلم كلما ازداد وعرف حاجته إلى إزالة التعلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما لا يخفى على جميع أنه يحمل المحبرة في آخر عمره، فقيل: إلى متى يعني؟ كم يحفظ؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكم دون وكم، فقال إلى المقبرة، المحبرة معي إلى المقبرة رحمه الله. فلذلك هذا الأمر من الأمور المهمة جدا والحاجة إليها يعني السلام الحاجة إليها ملحة. ولهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. واحد يجي هنا كرر تعال هنا يا شيخ. ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق، صلى الله العافية والسلامة. هذه الصنف الثالث مثل ما ذكر هناك الصنف الثالث، هؤلاء لا علم ولا بصيرة والعياذ بالله، وإنهم ما هم أتباع كل ناعق نعوذ بالله. فعلى كل الكلام في العلم وطلبه لا طويل لا نحتاج إلى الحديث فيه، لكن مما يتعلق بهذه المسألة نحتاج إليه كثيرا ما ذكر الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله تعالى وكأنه يعيش بين ظهرانينا، فيقول رحمه الله تعالى يقول إن أناسا ابتغوا العبادة وتركوا العلم، اجتهدوا في العبادة في التقرب إلى الله عز وجل لكن بغير علم، فحملوا سيوفهم على رقاب المسلمين ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فالعلم هو الحاجز الذي يمنع الإنسان عن أن يقع في أمر يظن أنه خير. الآن الذين يقتلون المسلمين يقول هذه مهور الحور العين، نسأل الله العافية. الجنة وينك يا طالبها يا باغيها، وهم يقتلون المسلمين والعياذ بالله لحرمانهم من العلم واستعجالهم الثمرة وعدم صبرهم في ثني الركب في طلب العلم الذي يحجزهم عن مثل هذه الأمور. وهذا مثال حي لقلة الفقه في الدين والحاجة الماسة إلى أن الإنسان يبذل قصارى جهده في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من العلم الرادع عن كل مكروه. فيه أيضا يقول الليث بن سعد رحمه الله تعالى يقول كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اكتب لي العلم كله، يبقى العلم كله في قصاصة. فكتب له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاه قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم عفيف اللسان من أعراضهم فافعل والسلام. إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم عفيف اللسان من أعراضهم فافعل، هذه ثمرة العلم. بعض الناس قد يتورع عن الدماء لكنه يقع في أكل أموال الناس بالحرام والعياذ بالله. بعض الناس قد يتورع عن الدماء وقد يتورع عن أكل أموال الناس لكن اللسان، اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. من فقه هذا الحديث أيضا اشتراك المرأة مع الرجل في مشروعية طلب العلم وضرورة توفير ذلك لهن. وبعض الناس للأسف يعني عند بعض الجهلة وغيرهم يحرمون النساء من طلب العلم، وكم من امرأة يعني تجد يعني عناء ومشقة ومعاناة وخاصة في البادية وفي غيرها في من يمنعها من طلب العلم باسم المحافظة عليها أو غيرها من الأعذار الواهية التي، لكن هذا حق لها لا بد من توفيره لها. نعم تمنع السبل الباطلة الخطرة لكن يفتح لها المجال في طلب العلم، ونفع الله سبحانه وتعالى بهن كثيرا. عائشة رضي الله تعالى عنها كان الصحابة يرجعون إليها لاستفتائها، كانت فقيها رضي الله تعالى عنها. ومن الطرائف أيضا طبعا ونحن ندرس البخاري أحد رواة البخاري الكبار الذين حفظوا لنا رواية البخاري ورواية معتمدة وصحيحة كريمة وهي امرأة، امرأة. والحافظ بن كثير ذكر سنة وفاة إحدى النساء، وكانت من طالبات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول كان ابن تيمية يثني عليها خيرا ويقول تكاد تستظهر المغني عن ظهر قلب، وكان يستعد لأسئلتها ويعطيها من وقته لقوة يعني علمها وفقهها وحاجتها إلى التعليم. فذكرها ابن كثير سنة وفاتها الفقيهة العالمة الزاهدة، وذكر في الكلام عنها. ومن الطرف أيضا في هذا ما ذكر الشيخ مشهور وانتشر قريبا في هذه الأيام، يقول وقفت على مخطوطة للصحاح للجوهري، كتاب الصحاح الجوهري مشهور معروف، يقول فكانت ناسخته امرأة، يقول وكتبت عليه من وجد في النسخ نقصا فليعذرني، فإنما كنت أكتب بيميني وأهز ولدي بشمالي. أكتب بيميني وأهز ولدي بشمالي. فهذه يعني نماذج من النساء. الله أكبر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فضل احتساب المصائب وتعويض الله سبحانه وتعالى لمن صبر واحتسب بالأجر الجزيل، وهذا ظاهر في هذا الحديث. وهنا فيه أيضا مشروعية الاجتماع لطلب العلم للرجال وللنساء. بعضهم يقول لا ما يجتمعنا النساء، وبعضهم يقول الدور هذه وحلقات التحفيظ هذه بدعة وكلام، نسأل الله العافية. ويتكلم في ذلك من الناس يعني من نعوذ بالله من الحرمان. فهذا الحديث نص في مشروعية الاجتماع لطلب العلم، وأفضل العلم هو تدارس القرآن وحفظ القرآن وتلاوته. فيه أيضا أن العالم والواعظ إذا كان يمكنها أن يحدث بالنصوص فلا يحدث بنظره ولا قياسه. للأسف تسمع أحيانا بعض الخطب وبعض المحاضرات طويلة عريضة لا يكاد يستشهد بآية ولا بحديث. والمصيبة إني رحت المكان الفلاني وإني شفت المكان الفلاني ويذكر سيرة ذاتية وتاريخه وهذه. فالعلم إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي، وهذا الذي نفتقده. ولذلك صارت ثمار بعض مواعظنا محدودة جدا، إن لم تكن للأسف يعني قد تكون مضرة. فيه أيضا أن المصائب هي من موانع إنفاذ الوعيد والعقوبة، فهناك مكفرات تكفر الذنوب وتكفر السيئات والمعاصي، ومنها المصائب التي تصيب الإنسان، ومنها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من يعني فقد الولد، وهذا لا شك مصيبة من أكبر المصائب. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فقد ثلاثة أو اثنين كنا له حجابا من النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذه المسألة يعني هي تجر إلى مسألة متعلقة بهذا الموضوع، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث أن من قدم ثلاثة أو اثنين كانت له حجابا من النار، وجاءت أحاديث بذكر الواحد من قدم واحدا، منها ولكن بعدها ولكن أحيانا تحوس الشغلة كلها. حديث جابر بن سمرة يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال من دفن ثلاثة فصبر عليه محتسب وجبت له الجنة، هذا شاهده في البخاري لا إشكال. فقالت أم أيمن، ولذلك ذكرنا أن يمكن أن تكون المرأة المجهولة هي أم أيمن، قالت أو اثنين، فقال أو اثنين، فقالت وواحد، فسكت ثم قال وواحد. أخرجه الطبراني في الأوسط. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وجاء من حديث ابن عباس في الترمذي أيضا واستغربه، قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. فقالت عائشة ومن كان له فرط؟ قال ومن كان له فرط. لكن قال الحافظ ليس شيء من هذه الطرق يصلح للاحتجاج، ليس شيء من هذه الطرق يصلح للاحتجاج، بل جاء من رواية شريك ولم يسأله عن الواحد. قال ولم يسأله عن الواحد في حديث جابر، وجاء من حديث أنس أن المرأة التي قالت واثنان قالت يا ليتني قلت وواحد، يعني أنها لم تقله. وفي حديث جابر قال محمود قلت لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقاله، قال أظن ذلك. فدل على أن الواحد لم يرد في هذه الحديث. لكن وهذا استدراك الاستدراك، يقولون نفي النفي إثبات. لكن ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرقاق في البخاري حتى تطمئنوا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. هذا في البخاري، وهذا أوسع. أولا حديث البخاري اللي معنا للنساء، وهذا للرجال والنساء. والأمر الثاني لصفيه، قد يكون صفيه قد يكون ولده وقد يكون أباه، قد يكون أمه، قد يكون أخاه، قد يكون من يكون. فمن قبض الله صفيه فاحتسبه، فاحتسبه، قال الله تعالى ليس له عندي جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فهذا يدخل فيه كما قلت الواحد ويشمل الولد وغيره. قال الحافظ وهو أصح ما ورد في ذلك، لكن هنا جاء القيد بقوله فاحتسب، فاحتسبه. والحديث الذي معنا لم يذكر فيه الاحتساب، لكن قال الحافظ أيضا ونحن عالى على الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من الاحتساب، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة، فلا بد من الاحتساب. ولا كم من إنسان يفتقد ولا يكتب له من ذلك والعياذ بالله إلا إذا احتسب ذلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكرها الله عز وجل بعد ماذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. شوف مطلق الملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، السابق واللاحق. ما هي الثمرة؟ ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، ثناء حسن من الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون، نسأل الله الكريم من فضله. هذه مجمل يعني ما يتعلق بهذا الحديث المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب المصابين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجمعنا بهم في الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.